بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، يعني بالإجماع، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. حتى مسألة النزاع في النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من ينقل النزاع والاختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في الحقيقة على ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير لا يصح، يعني اختلاف الصحابة في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه بعينيه أم لا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في جامع المسائل، وأكد الحافظ ابن كثير تفسيره عند الآية من سورة النجم، حاصله أنه لم يقل أحد من الصحابة، أي لم يصرح أحد من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا بعينيه، رأى ربه في الدنيا بعينيه. وما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فهي إما روايات مطلقة رأى ربه، وإما روايات مقيدة رآه بفؤاده. نعم، وعلى هذا فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ولم يصح عن ابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال رأى ربه بعينيه، أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، هذا لم يصح عن عبد الله بن عباس. قال: منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاختلاف كما سبق لا يصح عن الصحابة. وإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، كذب معنى أخطأ، بمعنى أخطأ. ولفظ مسلم حديث صحيحين، وفي لفظ لمسلم قال مسروق كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم الفرية، قد أعظم الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم أو عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان بشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت عائشة رضي الله عنها ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الحديث بطوله حديث عائشة في صحيح مسلم. ثم قال أي القاضي عياض في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، بل الأكثر على هذا، بل يعني كما سبق مؤدى كلام شيخ الإسلام أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك. وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، يعني فسروا قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى برؤية جبريل، لأنه رأى جبريل، وهذا ثابت عن ابن مسعود وأبي هريرة جماعة الصحابة وغيره. واختلف عنه وقال بإنكار هذا اختلف عنه يعني أبي هريرة، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه كما سبق، الذي جاء عن ابن عباس رواية مطلقة ورواية مقيدة، يعني رؤية مطلقة رأى ربه ورؤية مقيدة رآه بفؤاده أو بقلبه، وهذا هو الصحيح. ونص شيخ الإسلام على أنه لا يثبت عن ابن عباس أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، وأيضا بنحو هذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. ما عندك ما ذكر الله يرفع السلسلة كامل عندك مرجع قال وروى عطاء عنه يعني ابن عباس رآه بقلبه. هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من طريق ابن أبي شيبة عن حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. وروى من طريق آخر عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. نعم. وجاء عنه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. قال ثم ذكر أقوالا وفوائد. من هو هذا الذي ذكر أقوالا وفوائد؟ قاضي عياض. ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، يعني ليس فيه دليل إيش قاطع وليس هناك نص في المسألة. والمعول فيه على آية النجم، آية أو آيتين، آيتين النجم ولقد رآه نزلة أخرى ما كذب الفؤاد ما رأى، والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. صحيح أنه لا دليل عليه، وقد صح تفسير الآية برؤية جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى ما خاله وإلى ما عليه، إذا جاء نهر الله بطل نهره إيش عقل. وطالما عائشة تذكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها بما ذكر أنه رأى ربه أنه رأى جبريل أنه رأى جبريل، فالمصير إليه المصير إليه. قال وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله والحق، يعني مسألة أنه ليس فيه قاطع ليس فيه نص. فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة، الرؤية ممكنة ليست ممتنعة، قال إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، يعني نقول ممكنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه رأى ربه وإيش بعينه. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه وأنا أراه. صحيح مسلم. قال وفي رواية رأيت نورا، هذه الرواية الثانية التي تكلم عليها الحفاظ اعتقدها جماعة، ذكر ذلك ابن الوزير رحمه الله في إثار الحق على الخلق، ونقله أيضا حافظ كثير بتفسير سورة النجم، يعني فيها كلام. نعم. قال وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات بمعنى الضياء والنور. يعني استدلوا بهذا الحديث على عدم رؤيته في الدنيا، لأنه يحول دون ذلك الحجاب الذي لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه أو أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. هذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، الرد على الجهمية الظاهر، وهذا الذي سبق أن شيخ الإسلام يذكره، سأل اتفاق الصحابة على عدم الرؤية. ونحن، قال الشيخ، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. نعم، نحن نحتاج إلى تقرير رؤيته لجبريل أو إلى تقرير رؤيته لله؟ لتقرير رؤيته لجبريل، لأن رؤيته لجبريل عليها تتوقف الرسالة، عليها تتوقف الرسالة والنبوة، يعني يتوقف إثبات النبوة والرسالة على رؤيته لجبريل أو على رؤيته لربه؟ على رؤيته لجبريل. إذن نحن أحوج إلى تقرير رؤيته لجبريل. قال: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، إنما رؤية جبريل واضح يتوقف ثبوتها أعلى، توقف ثبوت النبوة عليه. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلم، تفسيره يعني تفسير نصوص الرؤية، وكذلك تفسير سائر النصوص في باب الأسماء والصفات وفي غيرها، تفسيرها على ما أراد الله وعلمه، يعني لا تفسر على ما أراده أهل الأهواء بل على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال، أي الطحاوي: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال الشارح: أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويل الصحيح، التأويل الصحيح الذي هو معنى التفسير، هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له، المخالف لما جاءت به السنة. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، لا يقصده ولا يريده، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. يعني يقول كل تأويل بمعنى من المعاني وليس في السياق ما يدل على هذا المعنى ولا وجدت قرينة تصرف إلى هذا المعنى، يقول هذا يعني ما كان من هذا الباب لا يمكن أن يقصده من يريد البيان والهداية، لأنه لو أراد البيان والهداية وقصد بالكلام خلاف ظاهره فإنه سيحف الكلام وسيأتي مع الكلام بقرائن تبين إيش المراد. قال: إذ لو قصد لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، لأنه لو لم يبين المراد لحصل أن السامع يقع في إيش؟ في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. التأويل هو إخبار عن مراد إيش؟ المتكلم، وليس إنشاء لمعنى جديد أو لشيء جديد. الذي يؤول يعني مثلا عندما تؤول تفسر، أنت تخبر عن مراد بكلمة، لما تؤول كلام تقول هذا الكلام تأويله معنى مؤداه المقصود منه، أنت تخبر عن مراد إيش؟ المتكلم. فإذا لم يكن هذا هو مراد المتكلم كنت كاذبا، كنت كاذبا عليه، كنت كاذبا عليه. وليس تأويلك هذا الذي تذكره عبارة عن إنشاء أشياء جديدة، إنما هو إخبار عن مراد المتكلم، فلا بد أن يكون مطابقا لما في نفس إيش؟ المتكلم، لنفس المخبر عنه. قال لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. الإنشاء الإتيان بمعنى جديد. قال وفي هذا الموضع أي تفسير كلام المتكلم ومراد المتكلم يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. يعني بعض الناس في هذا الباب يفسر كلام الله وكلام رسوله بماذا؟ بهواه، بغير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يفسره بغير المراد منه، يغلط في هذا الجانب. قال فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. واضح هذا؟ ثم دخل في طرق معرفة مراد المتكلم.